أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فما له من هاد. الآية الكريمة تشير إلى واقع خارجي وإلى تأثير إلهي عظيم في أحوال الخلائق. كثيرا ما يأتي تساؤل هو أنه نجد أناسا في وضع معين قد لا يكون مرضيا عند الشرع وعندنا، ثم بين عشية وضحاها أو بين لحظة وأخرى يتغير وضعهم نحو الخير والنور والهداية. كما العكس، هناك أناس لهم وضع خاص في الدين والإيمان ثم ينقلبون والعياذ بالله إلى أسفل سافلين. ندري ونعلم أن في أصحاب الأئمة عليهم السلام، وعلى الأخص في أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أشخاصا كانوا لفترة طويلة وربما في جل أعمارهم كانوا في وضع غير حسن، ثم تعدل وضعهم فجأة ونفروا سيد شباب أهل الجنة، فبقيت أسماؤهم في الدنيا مخلدة ولهم في الآخرة من الدرجات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهب شخص نصراني، كل المؤمنين أو أكثرهم سمعوا باسمه، شخص مسيحي قضى عمره في دين النصرانية. فجأة يصله خبر خروج الإمام الحسين عليه السلام، فيخرج بأهله بوالدته وزوجته ويقاتل بين يدي الإمام المعصوم فيستشهد ويكون شهيدا حقيقيا. كيف صار ذلك؟ الحر الرياحي عليه الرحمة قصته لديكم معروفة، كان في وضع مناوئ للإمام ثم تغير حاله فجأة. وغيرهم، هناك عدة من الناس كان لهم مثل هذا الحال، في مثل زماننا هذا نجد أشخاصا بهذه المثابة. هناك أناس يخرجون من أقصى بلاد المغرب، كانوا قد قضوا عمرهم بين من لا يعرف لأهل البيت عليهم السلام حقهم، تجدهم يخرجون فجأة من ذلك المحيط وهم مؤمنون متقون موالون، يؤلفون الكتب في نصرة مذهب أهل البيت عليهم السلام، كتب جميلة ما فيها من الكلام جميل، حتى أسماؤها لطيفة وجميلة، يهدي الله بهم أقواما. في نفس الوقت نجد أناسا يعيشون بين ظهران المؤمنين، يقضون عمرا في الحسينيات والمساجد، ثم ينتكسون، يسحبهم الشيطان. كيف صار هذا؟ القرآن الكريم يذكر هذا الوضع في موارد عديدة. في ضمن الآيات الكريمة التي يقولها القرآن على لسان المؤمنين وهم يدعون الله تعالى بها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فالقلب ربما يزيغ. في آية الكرسي: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كانوا في نور ثم دخلوا في الظلام، وهناك أناس كانوا في الظلام ودخلوا في النور. فما أسباب هذا؟ الجواب: نحن نعلم وجدانا أو دليلا أو بكلا الطريقين أن هناك مراحل متعددة يطويها الإنسان، إحداها مرحلة عالم الذر، عالم كان قبل عالم الأصلاب والأرحام، نحن لا ندركه وجدانا ربما، لكن قام الدليل عليه، القرآن الكريم يصرح به، يقول سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية الكريمة. نحن لا نذكر ولا ندرك عالم الذر، لكن القرآن الكريم صرح به، لهذا نحن ندعن به. في ذلك العالم أخذ الميثاق من الخلائق أجمعين، فيهم من آمن وفيهم من رفض. في ذلك العالم هناك من شهد بالوحدانية فقط وتوقف عن الشهادة بالرسالة، فيهم من أقر بالنبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيهم من أقر بالإمامة والولاية، وفيهم من أنكر هذا كله، المنكر والمعاند لكل هذا ملحد، الذي أقر بالوحدانية موحد، الذي أقر بالرسالة مسلم، الذي أقر بالإمامة مؤمن، وهكذا درجات. كل من أتى بإحدى هذه المراحل في ذلك العالم، عالم الذر، تقول الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام، تقول إنه في هذه الدنيا يكون بتلك المثابة، ما فعله في ذلك العالم واختاره يفعله في هذه الدنيا ويختار. هذا أمر ليس باليد، ليس بالاختيار. ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى بعد عالم الذر، وهو عالم الأصلاب. كل إنسان كان يوما في صلب أبيه، وهذا معلوم بالدليل ومعلوم بالوجدان. نحن نرى كل مولود يولد من أب، أساسه خارج من صلب الأب. والقرآن الكريم يقول: يخرج من بين الصلب والترائب. عالم الأصلاب له تأثير كبير أيضا في وضع الإنسان. هذا الصلب الذي يخرج منه الإنسان قد يكون بذاته صلبا طاهرا وقد لا يكون. فرق كبير بين أن يخرج شخص من ظهر إنسان كافر وبين أن يخرج من ظهر إنسان مؤمن. نفس هذا الوضع كونه ناتجا من محل نظيف له أثر، وكونه خارجا من محل نجس له أثر. ثم إذا صار وقت الخروج، وقت انتقال النطفة، انتقال الماء إلى المرأة، هذا الماء ما صار عبثا، وإنما تولد عن مواد، تلك المواد تغذى بها الإنسان فتحولت ماء في صلبه. قد يكون ذلك الشيء الذي أكله الأب قبل أن يذهب إلى أهله يكون شيئا حلالا طيبا، فنتجت عنه نطفة طيبة، وقد يكون الأمر بالعكس. ألا ترون فرقا واضحا بين نطفة نشأت عن شرب خمر قبلها ونطفة نشأت عن لقمة حلال؟ الفرق بينهما كبير. ومن هنا نعرف سر تركيز الشارع المقدس على اختيار الآباء الطيبين. الأب يختار أولا، يعني الزوج إذا أراد الإنسان تزويج ابنته يلحظ أولا الجانب العقائدي في الشخص، وثانيا الجانب الالتزامي. لا يزوجنها لكل من هب ودب، ربما تكون عقيدة الشخص عقيدة فاسدة، وهذا له أكبر الأثر فيما سينتج بعد من ذرية وأطفال، إضافة إلى التأثير الذي قد يحدثه الرجل في المرأة في الزوجة نفسها. الرواية تقول: المرأة تأخذ من دين بعلها. المرأة غالبا ضعيفة، يؤثر عليها زوجها، يجلس معها يتحدث ويحاول أن يغير فكرها إلى أفكاره هو. هذا واضح. المؤمن عندما يأخذ امرأة غير مؤمنة يحاول أن يرشدها ويهديها، كذلك المنحرف عندما يتزوج المؤمنة يحاول أن يحرفها. هذا وضع موجود نشاهده أمامنا، والذي يشكك في هذا يشكك في البديهيات، يشكك في الوجدانيات. لذا أفتى الفقهاء بحرمة تزويج المؤمنة بغيرها بغير المؤمن إذا خيف عليها الانحراف، وعلى الأغلب الخوف موجود. طبيعي أنه في حالة هوى النفس أغلب غير الملتزمين ينفون ذلك، هي تريده بالنتيجة، رأته في مكان فأرادته، وعندما يقال لها يخاف عليك يخاف على دينك، رأسا تقول: لا أنا ألتزم، هو ما عليه مني، هو قال لي افعلي ما شئت، اذهبي إلى أين أردت. طبعا يقول لها، يكتب لها كتابا كاملا من هذه الكلمات ومن هذه الترهات. بعد أسبوع أو أسبوعين من العرس يبدأ الضغط حينئذ: لماذا السجود على التربة؟ لماذا تذهبين إلى الحسينية؟ لماذا تبكين على الأئمة؟ ولماذا ولماذا، وتشتغل القضية إلى أن يبدأ الانحراف. هذا من جهة العقيدة. وأما من جهة الالتزام يأتي ما يشبه هذا الكلام: الشخص المنحرف، الزوج المنحرف عملا ولو كان في العقيدة ملتزما، إذا كان يشرب الخمر العياذ بالله، ورد في الرواية: شارب الخمر كعابد وثن، من زوج ابنته لشارب الخمر فقد عقها، فقد قطع رحمها. في نفس الوقت النطفة التي تنتج عن الحرام غالبا ما تؤثر في المولود، تؤثر في الطفل. لهذا نرى روايات كثيرة تذكر قضية انعقاد نطفة ونطف أهل البيت عليهم السلام، وأنها تكون من تفاحة جيء بها من الجنة، أو من رطب جيء به من الجنة، وما شاكل ذلك. هذا أمر له سبب، ليس ناشئا من دون سبب. فرق بين رطب الجنة ورطب الدنيا. رطبة الجنة إذا نشأت منها نطفة تكون نطفة ذات أثر خاص، يختلف عن الأثر الذي ينتجه أو تنتجه فواكه الدنيا وأطعمتها. فهذه المرحلة الثانية، مرحلة الأصلاب. ثم تأتي المرحلة الثالثة، عالم الأرحام. لنفترض أن شخصا خرج من الصلب نظيفا، حظه كان حسنا، كان أبوه مؤمنا وأكل طعاما حلالا، فانعقدت فخرجت نطفة حلال انتقلت إلى الرحم. الرحم هو المرحلة الثالثة التي فيها يترعرع الطفل في الرحم، يكبر ويبقى 9 أشهر، وأيضا في هذه المرحلة يتأثر الطفل في سلوكياته في الدنيا أكبر تأثر. نفس التشقيقين اللذين ذكرناهما بالنسبة للصلب نذكرهما بالنسبة للرحم. الرحم الطاهر عقائديا ينتج شيئا مختلفا عن رحم صاحبته ذات عقيدة فاسدة. فرق كبير، روحيات الأم، إحساساتها، عقيدتها، تصوراتها تنعكس على الجنين وترتكز فيه، ترتكز ارتكازا نسميها حينئذ بالغرائز، غرزت فيه كما تغرز الإبرة في البدن. لهذا نلتزم بأن يكون آباء وأمهات الأئمة والأنبياء جميعا مؤمنين طاهرين، لأنه لا يمكن أن يخرج من صلب النجس أو من رحم النجس نبي أو وصي. لا بد أن يكون هذان المكانان طاهرين لما لهما من عظيم الأثر في حياة الإنسان. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذا البحث له تتمة، تتمة مهمة تتعلق بالوضع الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا، وسنكمل ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.